لأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه على الصحيحين من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاء، وعلى رأس الصراط داع يقول: هلموا عباد الله إلى الصراط ولا تتعوجوا. وفوق الصراط داع، كلما أراد الإنسان أن يفتح حلالا قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه. الصراط الإسلام، والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب محارم الله تعالى، والداعي على صراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط هو داعي الله عز وجل في نفس كل مسلم. وهذا حديث صحيح، وهو من أجمل الأحاديث وأعجبها، وهو كثير الفوائد. أيها الإخوة الكرام، المثل إذا ضرب فالمقصود به تبيين فكرة مجملة قد تلتبس على الأذهان. إذن المثل من باب المبين، فالذي يعجز عن فهم المثل ينبغي أن يبكي على نفسه، لأن المبين إذا لم يفهم فلم يبق في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، إنما يلتبس على المرء ما أجمل. أقيم الصلاة لفظ مجمل، فلو سألت كيف أقيم الصلاة فأنا لا أدري، كان معك الحق في هذا السؤال. لكن لو قلت لك الصبح ركعتان، والظهر والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، فسألتني كيف ذلك؟ فينبغي أن يبكي المرء على نفسه إذا سأل كيف ذلك بعد هذا البيان. وأتم الحج والعمرة لله، فكيف نحج؟ إذا قلت لك افعل كذا وكذا وقف هنا وادع هنا ولا تقف هنا، فسألتني كيف ذلك؟ فينبغي أن يبكي المرء على نفسه. فالأمثال إنما تضرب لتقريب الفكرة. والله تبارك وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ونقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن بعض السلف أنه قال: إذا لم أفهم المثل في كتاب الله بكيت على نفسي، أما غلاظ الأكباد غلاظ العقول فلا يفهمون المثل وإن كان واضحا جليا، كما قال عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا
فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد بضرب هذا المثل؟ فالذين كفروا هم الذين لا يفهمون الأمثال وإن كانت واضحة جلية. وقد أكثر الله عز وجل في كتابه من ضرب المثل، وكان قصده من ذلك أن يفهم الناس كلامه. ونحن نقف مع بعض الأمثال في القرآن ثم نرجع إلى الحديث. في سورة النحل قال الله عز وجل، وأرجو أن تتأمل سياق الآيات، قبل ضرب المثل في توطئة، وبعد ضرب المثل هناك توطئة أخرى. قال تعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب مثلين ليبين أنهم لا يعلمون، وأن واقعهم ينادي أنهم لا يعلمون حتى وإن ادعوا أنهم يعلمون، واقعهم ينادي بجهلهم. فهذا الجاهل الغبي كيف يضرب المثل لربه؟ وانظر إلى ترقص الله عز وجل بالعبد وصبره على ضرب المثل له وبسطه للعبارة، وهذا كله ينبئ بسعة حلمه على عبيده. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، يعني لا يستوون، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. أربع صفات، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ تأمل هذا المثل، ما أجمله وأعذبه وأقواه في إقامة الحجة. مفتتح الآيات، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. شيء العجيب، كلمة شيئا دي ما نوقعها، مع أنها لو حذفت استقامت فيها. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض ولا يستطيعون، كلام مستقيم. لكن جاءت كلمة شيئا هكذا منصوبة كأنها بدل، كما قال بعض الدحاة، بدل من رزقا، يعني تستطيع أن تضع البدل مكان المبدل منه وتمشي العبارة، كأن تقول ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم شيئا، تمشي والرزق شيء وداخل في الكلام. لكن جاءت العبارة رزقا ثم قال شيئا، الرزق شيء، فكأن تقديم الرزق على الشيء من باب تقديم الخاص على العام، وهو عند علماء الأصول يفيد الاهتمام، كما في قوله تعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالصلاة والنسك أخص والمحيا أعم. لو قلت إن محياي لله دخل فيه الصلاة والنسك وكل شيء، لكن تقديم الصلاة والنسك في دلالة على الاهتمام للصلاة والنسك، كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، مع أن المرأة من الدنيا، فكان يمكن حذف المرأة. ويقال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه، والمرأة من الدنيا، لكنه أفرد المرأة بالذكر بعد الدنيا إشعارا بفتنتها وخطورتها. فبدأ الله عز وجل بذكر أن الآلهة من دونه لا يملكون للعباد رزقا، وهذه قضية خطيرة وحيوية في حياة الناس. كم من الذين داهنوا أعداء الله عز وجل بل كانوا عونا لهم بدعوى أكل العيش. كم من الذين ارتكبوا المحرمات ولا يزالون. يقول لك أكل عيش، ماذا أفعل؟ المرتب، الأولاد، الأكل، الشرب، كل هذا بدعوى الأكل والشرب والرزق. الله عز وجل ذكر هذه القضية الخطيرة الحيوية في حياة الخلق، بدأ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق. طيب هذا لا يملك لك رزقا، لماذا تعبده؟ وواقعك في الدنيا يقول أنك تبعت كل جبار عنيد من أجل الرزق ومن أجل لقمة العيش، فلماذا خالفت هنا؟ ثم ضرب الله عز وجل مثلا فقال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. وهذا واقع في حياة العرب، كان عندهم عبيد، وكانوا يعلمون أن العبد المملوك لا يقدر على شيء أبدا. لذلك من العلماء من لم يجز شهادة العبيد. لماذا؟ قال: لأن العبد في ملك سيده، فقد يدعى العبد للشهادة فيقول له سيده لا تذهب، لأن مسلوب الإرادة، ولا بد له أن يطيع سيده فتضيع الشهادات وتضيع الحقوق. لذلك قال: هذا عبد مملوك لا تناق به الشهادة، ولا يملك حل شيء ولا رب. فيا أيها العرب، عندكم عبيد وأنتم تعلمون أنهم لا يملكون شيئا، فنضرب المثل لكم بما تعلمون. وقال مملوكا حتى يظهر المعنى، لأنه لو قيل وضرب الله مثلا عبدا فقد تتصور أن هذا مطلق العبودية، فقد تشمل الحر والمملوك، لكنه أراد أن يخرج الحر من ضرب المثل، وأن المثل مضروب للمملوك. ثم أبان عن عجزه الكامل، مع أن كلمة عبد مملوك معناه أنه لا يقدر على شيء، لكنه أبان عن عجزه الكامل ودفع كل تأويل يتأول به فقال لا يقدر على شيء، من باب التأكيد والبيان، كما قال تعالى في مفتتح هذا الربع من سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. مع أنه مستقر عند جميع الناس أن الإلهين لا يكونان ثلاثة ولا أربعة ولا خمس، إلهان يعني اثنان، إنما جاء هذا للتأكيد، كما لو قلت أنا رأيتك بعين مع أنك لا ترى إلا بعيني، أو تقول أنا سمعتك بأذني وأنك لا تسمع إلا بأذني. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هو ده الشطر الأولاني من المثل. ومن رزقناه، أي وضرب المثل بمن رزقناه منا، وتأمل كلمة منا دي التي تفيد الإمداد الشخص، ملك من الملوك يمد رجلا يقول أنا الذي أعطيته، إمداد شخصي. فالله عز وجل يقول أنا الذي أمده وأنا الذي أرزقه، وفيه عناية بهذا العبد. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، رجل حر ينفق ماله سرا وجهرا يمينا وشمالا، وعنده رافد ومعين لا ينظف، وهو أن ملك الملوك تبارك اسمه هو الذي يمده، يعني رجل لا يخشى الفقر ولا الفاقة، فهو ينفق ببذخ وسخاء. بالله عليكم هل يستوون؟ شوف وضوح المثل واضح جدا جدا، هل يستوون؟ الحمد لله، حمد الله عز وجل نفسه أنهم لا يستوون في عقل عاقل، وحمد الله عز وجل نفسه أن الذين كفروا لا يعلمون، إذ لو علموا لشغبوا على الذين آمنوا، فيظل هؤلاء في جهلهم يرتكسون. وهكذا يحمد الله عز وجل نفسه أنه لا يوصل الخير إلى الذين ظلموا. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فحمد نفسه بعد إهلاك الذين ظلموا، لأن في إهلاكهم نجاة الذين آمنوا، وفي غبائهم أيضا نجاة لحجج الذين آمنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقوى ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، لأنه يضل الناس. منافق له لسان عذب يستطيع أن يقيم الحجج ويزين الكلام، ومع ذلك لا يخلو كلامه من آية وحديث. مع حسن العرض وتزيين الكلام بالآية والحديث يظن الناس أنه من الحق فيبتسم. فهذا أخوف ما يخاف على الأم، منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. فإضلال الذين كفروا عن موضع الحجة نعمة، لذلك حمد الله نفسه عليها. هل يستوون؟ أي إنسان عنده مسك من عقل يقول لا يستوون. فقال الله عز وجل: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم ضرب مثلا آخر عجيبا أشد وضوحا من الأول، وضرب الله مثلا رجلين، أحدهم، انظر إلى وضوح هذا المثل أكثر من الأول، أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. أربعة أوصاف لهذا العبد المخذول: أبكم لا يتكلم، والكلام نعمة. ولذلك شن علماء المسلمين الغارة على الجهمية لما زعموا أن الله لا يتكلم، فقال مفتريهم عند تفسير قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، قال: إن الله لا يتكلم. صفة الكلام صفة كمال، وعدمها صفة نقص عند المخلوقين، فكيف بالخالق عز وجل؟ فقالوا: هو متكلم كان ولم يزل متكلما، لأن عدم الكلام نقص. فهذا رجل أبكم، ثم هو عاجز لا يقدر على شيء، ومن تمام عجزه أنه كل على مولاه. طيب احنا لماذا نعبد الله؟ لأسباب كثيرة، أولها أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، في سلسلة طويلة من الأسباب، منها أن يوصل النفع إلي وأن يدفع الضر عني. فأنا إذا احتجت أقول: يا رب، إذن أنا الذي أحتاج وإلهي هو الذي يمدني. تصور العدل أن إلهك الذي تعبده يحتاج إليه. هذا الرجل كل على مولاه، المفروض مولاه اشتراه لينتفع به، لا، ده مولاه هو الذي يخدمه وهو الذي يشتغل له. كل على مولاه. طيب زهقنا منك، ليس منك أي فائدة، اذهب للوجهة الفلانية، ائتني بفلان، أو أحضر لي كذا أو كذا، أينما يوجهه لا يأتي بخير. إذا معك في مشوار يأتي بمصيبة، إذا أراد أن يستخدمه مرة يأتي بمصيبة، يعني لا ينفق ولا يقدر على شيء وأنا الذي أنفق عليه، فإذا أردت أن أستخدمه مرة جاءني بمصيبة. هذه طرف المثل الأول. هل يستوي هذا الإنسان هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أجيبوني أيها العقلاء، هل يستوون؟ مثل في غاية الوضوح. وهذان المثلان ضربهما الله عز وجل لنفسه مع الآلهة من دونه. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ لا يأمر إلا إذا كان قادرا على إمضاء أمره، ولا يأمر إلا إذا كان متكلما. يبقى يأمر تساوي، يعني هي ضد أبكم لا يقدر على شيء، أبكم يعني لا يتكلم، في مقابله يأمر لأنه لا يأمر إلا إذا كان متكلما، ثم لا يستطيع أن يمضي أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء أمره، فهذا في مقابل لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير يجاهد، لا يعرف الخير من الضر. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ ولا يأمر بالعدل إلا عالم بالفرق بين العدل والجور، فهذا في مقابل أينما يوجهه لا يأتي بخير. لكن هذه الكلمة المجملة كانت كلها صفات في مقابل صفات النص الأولى، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم. ثم مثل آخر، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. انظر إلى هذا التعقيد، قوي عزيز بعد إثبات عجزهم أن يخلقوا أخذت حجرة موجودة، سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب رزل، كلما دفعته رجع إليه، كلما ذب فصار ذبابا. فضرب الله عز وجل المثل بهذا الذباب الخسيس، ولذلك استنكف المشركون من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت، فقالوا أما يستحيي رب محمد أن يضرب لنا المثل بالذباب والعنكبوت؟ فأنزل الله عز وجل قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها كالذباب والعنكبوت، فهذا مثل يضحك منه العقلاء. يا أيها الناس، وأداة النداء، يا أيها الناس، وأداة النداء من معانيها أو من فوائدها التنبيه الإيقاظ، يا ومن تعطي أذنك كل النداء، يا أيها الناس، خلاص لما سمعوا النداء أصاقوا بآذانهم، ضرب مثل فاستمعوا له. ودايما الأمثال تضرب في التوحيد في الأحكام الشرعية، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأصل الخلق الإيجاد من العدم، لكن إذا بنيت على موجود لا يقال خلق، لأن في مغالطة حصلت في هذا العصر، مسألة استنتاج، أول ما استنتجوا النعجة دلي قال لك العباد استطاعوا أن يخلقوا نعجة وكذبوا، لأنهم أتوا بخلية من كائن حي، والخلية هي من خلق الله عز وجل، فبنوا عليها، فأين الخلق؟ لكنهم لبسوا على ضعاف العقول، وما أكثرهم، حتى قال قائلهم وكفر بهذه المقالة إن ميلاد النعجة دلي أعظم من ميلاد المسيح، فزعموا أن العباد فعلوا ما لم يفعله ربهم، ومع ذلك أفتى علماؤهم وأذكياؤهم أن الاستنساخ تدمير للبشرية، لأن المستنسخ له نفس مواصفات الخلية، فلو أخذوا مثلا خلية من إنسان سنه مثلا 40 سنة عنده مرض السكر والضغط والسل مثلا أي أمراض من هذه الأمراض، واستطاعوا أن ينموا إنسانا من هذه الخلية، يكون هذا الولد الرضيع عمره 40 سنة وهو يرضع مريض بالسل والضغط ومريض بكل الأمراض التي في الخلية، فتصور لما يكون ولد رضيع في كل هذه الأمراض، لما يوصل 10 سنين يمشي على عكاز، إذا فنيت البشرية، أين طاقات الشباب وأين السواعي التي تبني الحضارات؟ لما يكون ابن 10 سنين عنده كل هذه الامراض. فالاستنساخ تهديد للبشرية كلها. فهل يستطيعون ان يخلقوا الخلية؟ هو ده الموجود في هذا المثل. لن يخلقوا ذبابا، لا خلية الذباب ولا الذباب، ولو اجتمعوا له. لا يوصف احد بانه اله الا اذا كان قادرا على امضاء امره على غيره، ولا يغلب. فاذا غلب لم يكن اله، واذا امر فلم يمض امره لم يكن الها. خلاص. فلو سلمنا جدلا ان الهتكم ايها المشركون كلها اجتمعت بطاقاتها ومواهبها وقدراتها جميعا لا يستطيعون ان يخلقوا ذبابا. لا ده مش كده بس، ده في مسألة احق من ذلك لا يستطيعونها ايضا. لا يخلقون طبعا لا يستطيعون، وانا سأدلل لكم على انهم احقر من ان يخلقوا بان اذكر شيئا تافها لا يستطيعونه ايضا. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. خلاص لا نكلفكم اكثر من طاقاتكم ونقول اخلقوا، فحرمنا انكم عجزة. لكن طيب هذا ذباب مخلوق لله، وقف الذباب على اناء احدكم واخذ رشفة من الشراب الذي تشربه، هل تستطيع ان ترجع هذا الشراب الذي اخذه من انائك؟ هذه مرحلة احق وادول من الاولى. هل تستطيع؟ طبعا لا. ضعف الطالب والمطلوب. المطلوب اللي هو الذباب ضعيف، والطالب الذي ماع الارض فسادا وقال بعضهم انا ربكم الاعلى، عاجز عن استنقاذ شيء من الذباب. ضعف الطالب والمطلوب. طيب لما هم لا يستوون، لماذا فعلتم هذا وسويتم بين الله وبين الالهه التي لا تستطيع ان تخلق ذبابا؟ يا حسرتاه، ما قدر الله حق قدره إذ سووا بينه وبين الذي لا يخلق ذبابا. إن الله لقوي عزيز. ومثل آخر، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كل الأمثال في التوحيد كما قلت لكم. المثل هنا مضروب ببيت العنكبوت. أوهن البيوت بيت العنكبوت. تعرف آية ذلك؟ لو أن ابنة الرضيع الذي يحبو على الأرض صادف بيت عنكبوت فيه عناكب كثيرة وجمعه بيده لكان قادرا على ذلك. طفل الرضيع يجمع بيوت العناكب بيده. أوهن البيوت. فالذي يحتمي بإله دون الله فالذي يحتمي ببيت العنكبوت. قال ابن نوح عليه السلام له لما قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي الى جبل، جبل عالي ثامت ثامت. اين الموج الذي يصل الى الجبل؟ اين هو؟ سأوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله. الجبل مخلوق. وانظر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون. انظر إلى الإحاطة والقدرة. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر ولم يقل وفجرنا عيون الأرض، إنما قال وفجرنا الأرض صارت كلها عيونا. لأن وفجرنا عيون الأرض فيه إشعار إن في بعض مناطق الأرض لم يخرج منها ماء، إنما وفجرنا الأرض يعني صارت الأرض كلها عيونا تخرج الماء، ماء من فوق وماء من تحت. فالتقى الماء على امر قد قدر، لا عاصم اليوم من امر الله. فهذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله اذا جاء ضر لا يدفعون عنكم شيئا، فلماذا عبدتموهم مع وهاء بنيانهم؟ وقال بعض علماء العصر ان بيت العنكبوت بيت واهل ضعيف، لان انثى العنكبوت تقتل الذكر بعد التلقيح. قالوا فكأن البيت الذي لا يحكمه رجل وتحكمه امرأة من اوهى البيوت، لما لم تجد رجلا تكلمه، هذه محنة جسيمة عظيمة كبيرة، اوهى البيوت بيت تحكمه امرأة ويمشي بتدبير امرأة، اوهى البيوت لو كانوا يعلمون. ثم قال عز وجل وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. ثم نختتم الامثال من القران بذكر رجل هو اشقى رجل على وجه الارض، اشقى رجل على وجه الارض، في سوره الزمر وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ده طرف المثل الاول. الطرف الثاني ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. اشقى رجل على وجه الارض هو هذا الانسان، عبد فيه شركاء متشاكسون، يعني كل مالك يعاند الاخر، ينتظر ان يعمر الاخر بامر حتى يامر بضده، وكل هؤلاء المتشاكسون لهم عبد واحد، اذا صادف العبد رجلا منهم جره واستخدمه. فلنفترض مثلا 10 من المتشاكسين يكره بعضهم بعضا، وكلما امر امر بامر امر الاخر بضده، نوع من العند، عناد. فقال الاول مثلا لهذا العبد اذهب الى الوجهة الفلانية واتني بكذا، واعلم انك اذا لم تطع امري عاقبت. فبينما هذا العبد الشقي ذاهب الى الوجهة التي امره السيد الاول ان يذهب اليها، اذ قرره في الطريق المالك الثاني، الى اين يا غلام؟ امرني فلان ان اذهب الى جهة المشرق لاتي بكذا. لا، اذهب الى المغرب واتني بكذا. ذهب الى المغرب، طبعا لم يقض حاجة الاول، يا غلام لما لم تطع امري؟ والله يا باشا امرني فلان، انا مالي وماله، تعال هنا، ويوقع بين العقود. فبينما هو متوجه الى المغرب قابله المالك الثالث، الى اين؟ الى كذا. لا، تعال اذهب الى الوجهة الفلانية. فيسأله الثاني لما لم تفعل؟ جرني الثالث وانا مالك، تعال، فيعاقبه. فلا هو محمود عندهم جميعا ولا يقضي لهم شيئا جميعا. واذا جعر بواحد منهم قال له وهل فعلت لي شيئا حتى تستجير بي؟ امرتك فلم تمتثل. تعلمون على وجه الارض اشقى من هذا العبد؟ شوف المثل ووضوح المثل. الذين يعبدون آلهة متكاثرة امثال هذا الانسان، ورجلا سلما لرجل، ليس له الا مالك واحد امر واحد، اذا امره ابتدر امره ونفذ ما يريد، فيعرف له ذلك ويكافئه، واذا اعتذر عذره. وقرأ ابن كثير وابو عمرو بن العلاء ورجلا سالما لرجل، من المستريح؟ هذا الرجل السالم ده. طيب يا جماعة، يا معاشر العقلاء، هل يستويان مثلا؟ الاثنين دول يستويان مثلا؟ فلما كان المثل واضحا غاية الوضوح ومع ذلك ضل عنه الذين كفروا، قال الله عز وجل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إذا ضرب المثل المقصود منه تبيين الفكرة المجملة، لأن الإيمان بالشيء فرع عن تصوره، كلما تصور كلما آمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا في هذا الحديث مثلا، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، الصراط اللي هو الطريق. وكلما جاء الصراط في كتاب الله مفردا غير مقيد بوصف فإنما يقصد به الصراط المستقيم. الصراط مستقيم، مستقيم ده وصف للصراط. لكن لو قلت لفظة الصراط بلا وصف لا مستقيم ولا أعوج، إذا جاء الصراط مفردا غير موصوف في كتاب الله عز وجل المقصود بالصراط المستقيم. وهذا يدلك على أن لفظة الصراط تحمل في معناها لفظة الاستقامة، كما قال عز وجل: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ناكب يعني منحرف، مش عن الصراط المستقيم. خلاص بالسياق أعلمنا إن الصراط هنا هو الصراط المستقيم، لأن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يمكن يمشي على الصراط المستقيم، صراطهم أعوج. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وقال شعيب لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. الصراط هنا المقصود بالصراط الحسي أو المعنوي أو كلا أو كلا أو كلا أو كلاهما معا. لا تقعدوا بكل صراط، تقعدوا بكل طريق توعدون، أي تهددون الذين آمنوا إذ سلكوا الصراط إلى الله، وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. فكلمة وتبغونها عوجا دليل على أن الصراط الذين يصدون عنه مستقيم. الذين آمنوا الصراط المعوج، وكلما عوج الصراط طال. وجرب حبل مثلا، ارسم هذا الحبل معرجا معوجا، تجد المسافة بين طرفي الحبل مثلا 10 متر. طيب افرد بقى العوج ده، تجد المسافة بقى 20 متر. ولذلك لما وصفوا الخط الصراط المستقيم قال لك هو الخط الفاصل بين اقرب نقطتين، هو ده الصراط، هو ده المستقيم بقى. يبقى كلما استقام كلما قصر وقرب في ايصال سالكه الى المقصود. ولذلك امرنا الله عز وجل ان نقرا في اليوم 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. ليه؟ لان الصراط المستقيم هو اقصر طريق موصل الى المقصود. كلما كان الصراط معوجا كلما طال على سالكه. لذلك قال الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا الصراط من معاني الصراط الاستقامة، من معاني الصراط الاستقامة. الصراط وصف بالاستقامة في آيات كثيرة جدا: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، نهدي من نشاء إلى صراط مستقيم ويهديهم صراطا مستقيما. آيات كثيرة فيها ذكر الصراط المستقيم أو ما يقوم مقام الاستقامة. مثلا: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فالسوي هنا بمعنى الاستقامة أيضا. وفي سورة صاد قصة الملكين مع داود عليه السلام: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. في هذه السورة، في هذه الآيات، تسور الملكان عليه الحائط، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منه، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني ما تعولش بينا، بالتجينة، واهدنا إلى سواء الصراط. فكلمة سواء زي السوي، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي. وهي كالاستقامة صراط المستقيم. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه فنقول: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم له أوصاف وميزات، منها أنه مستقيم. فتصور رجلا أعمى لا يبصر، ووضعت قدميه على هذا الصراط وقلت له: يا بني امشي لا تنحرف، برغم انه اعمى فسيصل. فهذا هو الحق ليس به خفاء. فدعني من بنيات الطريق. بنيات الطريق هو طريق المواد. البصير يتوه في طريق المواد. والأعمى لو صففت قدميه على طريق مستقيم فمضى وهو أعمى وصف. فكيف إذا كان مبصرا؟ فلا يضير أن يكون الطريق طويلا ما دام مستقيما. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا طويلا وخط حوله خطوطا قصارا ثم قال هذا صراط الله طويل لكنه مستقيم من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة هو صراط واحد فنت فيه الأمم ومات فيه ألوف النبلاء بل ملايين النبلاء ولا يزال في الطريق بقي. إذن هو طويل لا تسقط الراية منه إنما يسلم بعضهم الراية لبعض راية التوحيد. قال هذا صراط الله وهذه صراط الشياطين على كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم كما قلت أمرنا الله عز وجل أن ندعوه أن يهدينا إليه ولا يكون مستقيما إلا إذا كان أكثر الطرق ولا يكون مستقيما إلا إذا قربك من المقصود ولا يكون مستقيما إلا إذا وسع كل السالكين فيه. كل هذه من خصائص الصراط المستقيم. وفي هذا رد على الذين يقولون إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر فنقول لهم كذبتم لأن الطريق إلى الله واحد وما ذكر السبيل ولا الصراط المستقيم إلا مفردا. إنما طرق الذين ظنوا تذكر بالجمع كما قال عز وجل وأن هذا صراطي ومفرد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فليس هناك طريق إلى الله إلا خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقط. لو سلكوا إليه كل طريق واستفتحوا كل باب فهو موصل إلا أن يأتوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الطريق إلى الله واحد لا يتعدد. الجماعة العاملين يبتكروا بقى طرق صوفية ويبتكروا مناهج يظنون أنها توصل العبد إلى الله. كذبوا على عباد الله وظنوا الوصول إلى الله طريق واحد فقط ليس له ثاني وهو الذي أمرنا أن ندعو به. طيب هذا الطريق المستقيم عزيز ولذلك لو سلكته وتلففت حولك لا تجد فيه إلا الواحد بعد الواحد. والنفس تستوحش من قلة الناس وتأنس بالكثرة. فإذا سلك هذا الطريق رجل لم يتحقق بالعلم والإيمان نظر فلم يجد أحدا حوله واحد على بعد كيلو والثاني على بعد كيلو على بعد متر فيستوحش فقد يصده ذلك عن المضي قدما إلى آخره. فلذلك قال من قال من السلف عليك بطريق الحق وإن كنت وحدك ولا تستوحش بقلة السالكين ولا تسلك طرق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. الذين يسلكون الصراط المستقيم هم الأعظمون قدرا وإن كانوا الأقلين عددا. طيب من الذي سلك هذا الطريق؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني أنت قد لا تكون واحد من هؤلاء لكنك رفيق رفيق، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لست على قدرهم لا في العلم ولا في الإيمان، لكن طالما كنت رفيقا لتبقى معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك راوي هذا الحديث في الصحيحين: فما فرحنا بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث. ثم قال: وأنا أحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعماله، أي رجاء أن أكون معه في المنزلة بحبه لا بعمله. فالطريق المستقيم أول ما تكون ماشي فيه تلتفت فلا تجد أحدا، تذكر الرفيق السابق الذي سبق. أول ما تلاقي الرفقاء دول النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تعطي نفسك عزما جديدا. ولله ضرب الإمام أحمد لما كان يقول: عليك بهدي أو بسنن من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. استفدنا أن رفيقك السابق مات وترك آثارا صالحة لم تنسخ، لا بارتداد ولا بترك التزام ولا بتفسق، مات وهو ملتزم. إذا أنت أول ما ترسل طرفك وتعرف أن رفيقك السابق مضى إلى الله عز وجل، هذا الجد يعطيك عزما حديدا لكن تمضي قدوة على هذا الطريق. ثم قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم. سورة الفاتحة دي أم القرآن، أم القرآن يعني كل المعاني التي وردت في القرآن في هذه السورة. القرآن من أول البقرة إلى سورة الناس كلام كثير. سورة الفاتحة 7 آيات، قالت ما هي أم القرآن ومجمله القرآن فصل معانيه. لكن في ذكر الصراط وضحه الله، بينه على طول في سياق السورة. بعدين احنا بنفتح المصحف اهو: اهدنا الصراط المستقيم. فأم ربنا سبحانه وتعالى عرفت ان الناس جميعا لا يصلحون الا 3 طرق لا رابع لها. الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، غير الصراط الذين غضبت عليهم، هذه الطريق الثاني، وغير الصراط الضالين. المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، غير الصراط الذين غضبت عليه، هذه الطريق الثاني، وغير الصراط الضالين. والناس أمام الحق قسمان: عالم به وجاهل. والعالمون بالحق قسمان: عالم عامل وعالم جاحد. علم فعمل وعمل فجحد. علم فعمل هو ده الذين أنعمت عليهم، علم فجحد هم دول الايه المغضوب عليهم. وبعدين الجاهلون بقى القسم الثاني هم الضالون. إلى الطرق 3. لكن يا أخي تجد أول طريق للصراط المستقيم ميزه الله عز وجل بميزة لم تذكر في الطريقين الآخرين، وهي ميزة الإضافة إلى نفسه تبارك وتعالى. تعرف المضاف إلى عظيم يكون عظيم، المضاف إلى عظيم بيكون عظيم. ولذلك شرع علينا أن نقول وبيت الله، أو أن نقول ورب البيت، فأخذ البيت عظمة بإضافته إلى الرب، وأخذت النار عظمة أيضا وقسوة بإضافتها إلى الرب نار الله. وانت بطرف الدنيا أي أرض فضاء، واحد يقول لك انا عايز احط ايدي على الارض دي واعمل لي في بيتي، يقول لي اهو على احسن دي ارض العمر. فاخذت الارض قيمه ومهابه باضافتها الى العمر اللي هو الرجل اللي معاه الشوكه والسلطان. لكن دي لو ارض واحد في حرور في علوم يبني فيها، يقول لك يا اخي هذا عشان دي ارض فلان. يعني اخذت الارض حقاره باضافتها الى هذا الانسان الذي لا يملك حولا ولا طولا. اخذت الارض قيمة ومهابة وعظمة لما أضيفت إلى رجل له شوكة وسلطان. فإضافة الطريق الأول إلى الله في شرف، وإهمال الإضافة في الطريق الثاني والثالث في تحقيق وإهانة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن النعمة من باب الإحسان والانتقام والغضب من باب العدل، فنسب الله عز وجل نفسه إلى الأشمل والأحسن، إن رحمتي تغلب غضبي. ولذلك انت تجد هذا واضحا في مثل قوله تعالى وإنا على سن الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن يعني كل شيء في الأرض بقدر الله، فالشر مقدور له تبارك وتعالى وإن كان ليس إليه، كل شيء في الأرض بقدر وإن كان الشر ليس إليه تبارك وتعالى. ومثلا قول إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت، ولم يقل والذي أمرضني، مع أن المرض من الله، لكن تأدبا نسب المرض إلى نفسه كأنه هو اللي أمرض نفسه. فلما يذكر النعم والإحسان والكرم ده ينسب إليه، لما يذكر بقى العين من قبل نفسه. والعبد الصالح خضر لما قام الجدار قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. خلاص كده. ولما خرق السفينة قال إيه فأردت أن أعيبها، مع إنه قال بعد كده إيه وما فعلته عن أمري، يعني هو اللي قال لي اخرق السفينة ومع ذلك أنا الذي أردت أن أعيبها، فنسب الفضل والخير إلى الله عز وجل ونسب العيب إلى نفسه. يوم بقى إيه أنعمت عليهم لذا ذات في باب الإحسان، والإحسان من كمال أفعال الله عز وجل، والغضب والانتقام من العدل، فنسب نفسه إلى أكمل الأمرين صراط الذين أنعمت عليهم. طيب واحد قال كده هو صراط المستقيم ده ماليش علامة يعني ما نعملش حاجة قبليه؟ قال لك لا، اهدنا الصراط المستقيم ده دعاء عشان توصل، والدعاء بتاعك استجاب. اقرأ يا أخي اللي قبلها في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هي دي المقدمة. قال لك يعني برضه نوضحها بحديث رواه مسلم في صحيحه وانفرد به عن البخاري حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة اللي هي الفتحة، الصلاة اللي هي الفاتحة قسمتها بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما شاء، فإن قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة، قال هذا لعبدي ولعبدي ما شاء. كلمة بقى حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي، كل ده ثناء ولا لا؟ يبقى قبل أن تدعو ينبغي أن تثني على الله بما هو أهله. لما تدخل على ملك من الملوك يا أيها الملك المعظم الكريم الذي عم كرمه جميعا مش عارف إيه وابدع وكذا وكذا وفعلت وفعلت ويثني عليك الناس وإلى خيرك، فإنا جئنا في رفع مظلمة أو في تحصيل نوال أو أي حاجة، يبقى أنت كده فخمت النفس ولا لا؟ فخمت النفس، يوم هذا يغريه على العطاء. لكن تدخل تقول له عمالك في الأرض مفسدون وكذا وكذا وتعمل كذا وأنت نايم على ودانك ونريد العدل ونريد الحقوق، وجئتك في رفع مظلمة وفعل عاملك كذا وكذا ولا بد أن تفعل. يملك ذو الحرب ليلة يسر في الطريق، فقمنا أن يستجاب لك إذا أثنيت. لذلك قبل أن تقول اهدنا الصراط المستقيم اثني على ربك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. شوف كلمة الرحمن الرحيم دي، فرحمته تقتضي أنه لا يصرف عباده هملا لا يدلهم على ما ينفعهم، وهذا أعظم من الرحمة التي رآها بعض العلماء، الرحمة الشاملة العملية كلأ البهائم وطعام البهائم والكلام. فأنت تقدم بين يدي دعائك ثناء على الله، كما في الحديث الصحيح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأنك الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي ما سئل به أحد إلا أجيب. فده كل ثناء على الله عز وجل، فجعله بين يدي دعاء. يبقى الصراط المستقيم هذا غاية المطلوب من إنزال الكتب وإرسال الرسل باختصار. إنما بعث الله الرسل وأنزل الكتب لتسلك هذا الصراط المستقيم. طيب الصراط ده إيه شكله وإيه وصفه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بقى وضح لنا في هذا الحديث شكل الصراط. تخيلوا معايا بقى، ضرب الله مثلا صراط المستقيم، تخيل طريق، هذا الصراط المستقيم، وعلى جنبي الصراط سوران. خلاص هنقول الطريق المستقيم عرض المسجد، خلاص، وده كله على جنبي الصراط سوران. الجدار ده سور والجدار ده ايه؟ سور. وفي السور ابواب، الشباب دي هنعتبرها ايه؟ ابواب، خلاص كده. وعلى الابواب ستور مرخاص، تعرف الستار انت بتحطها على الشبابيك، هو ده على كل باب ستار، خلاص كده. واحد يقول ايه؟ طب ليش ستور؟ ليه ما اتقفلش بكالون مثلا ولا اتقفل بايه؟ قال لك ما هو ده من تمام البلاء، لان الواحد لو زق الستاره كده بايده هيفتحها ولا لا؟ قال لك اهو مفتوحه اهو ليبلوكم ايكم احسن عملا، لكن لو قتلتم ايش؟ جايز الضعيف المجرم ما يعرفش يفتح، فيقصه ضعفه ان يلج. والحياه دي حياه اختبار، هنجد كل واحد الحريه ونقول له اشتغل. فيبقى كلمه ستور مرخاه دلاله على ان الانسان يمكن له ان يلج المحارم ببساطه وسهوله، ما يصده عن ذلك الا دينه وتقواه. واضح التشبيه الجميل؟ على الابواب ستور مرخاه، خلاص. طيب احنا ماشيين كده الناس مش عارفه ايه الابواب دي، قال لك لا، ده اوقف على اول الصراط هنا، على اول الصراط مش في نص، ولا عشان خاطر واحد يخرم على الباب ده يقول لك ما حدش قال لي، لا، اوقف على اول الصراط داعي. الداعي ده بيقول يا ايها الانسان، وأشار إلى الأبواب، هذه محارم الله، خلاص كده؟ على الأبواب، هذه محارم الله، لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه. ويحك، لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه، خلاص؟ وفوق الصراط داع آخر، هذا على أوله وفوق، مش في الآخر. وفوق دي لها معنى جميل غاية الجمال، فوق الصراط داع آخر. الكلام مجمل، أنا بسرعة أفلام يضرب مثل، أنا بقى من وضح مثل، الصراط هو الإسلام، خلاص كده؟ بنقول المثل كله بيان من باب المبين، الصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله. ما السور ده انت هتنط من على السور ده هتروح فين؟ ما هو دي حدود الله كلها حدود. والابواب محارم الله، عرفت بقى انت لو فتحت الباب ورحت ورا السور هتروح فين؟ ها؟ شوف المشكلة هينزل، هل تعرف لو فتحت من هنا تنزل على طول؟ شوف والأبواب محارم الله. انت عارف ده في تفسير لحديث عمر بن بشير، حلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. المسجد ده مش ثلاث مناطق اهو، خلاص ادي الحلال وادي الحرام، ما تزعلوش ما تكونش يعني، وادي الحرام ها مش ولاد الحرام، لا الحرام يعني. ادي الحلال وادي الحرام خلاص. وهنا بقى الشبه برضه ما تكونش، معلش انا كاني صورت كده بس عشان اوضح الايه المساله. يبقى اذا كل المسائل ثلاث مناطق، ادي المنطقه الاولى، ادي المنطقه اللي نزعت السلاح، ادي المنطقه الايه الثالثه. لو واحد قاعد في المنطقة دي وما بيعديش هنا خالص ممكن يوصل للحرام؟ مستحيل، يوصل ازاي؟ خلاص هو بيلعب كده أنطط من على السور وداخل هنا، ممكن يدخل الحرام على طول، يفضل برضه يتنطط كده يتنطط لغاية السور يوم داخل الحرام خلاص كده. وانت عشان تفضل في الحلال وما توصلش الى الحرام في حياتك كلها يبقى لازم تبعد عن ايه؟ بس كده. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. واحد عطشان هيموت من عطش، عدى لقى خماره كده ام داخل شرب ميه وطلع، وهو طلع شفناه هنقول عليه ايه؟ تمر. شوف الراجل كان بيشوف الراجل الفاسد الفاسد اللي كان عمال يشرب خمر، فانا شفناهوش، لكن دي شبهه ايه اللي دخلوا فيها؟ واخد بالك؟ يبقى انت اذا بعدت عن الشبهه مستحيل تقع في الحرام، وحتستفيد شيئا اخر وهو ان عرضك يظل موفورا كريما لا يسلم. خلاص. يبقى حديث النعمان بن بشير في توضيح لهذه الجزئيه. خلاص. هذه احترام حدود الله، والابواب دي محارم الله، يندخل من الباب يعد بره السور اللي هو بعد ما طلع من الشبهه النطق ما عاد في حدود الحرام. خلاص. والداعي على اول الصراط كتاب الله في كل شيء، والداعي فوق الصراط الوازع الضمير التقوى في قلبه. وشوف العظمه بقى خلاها فوق فوق ليه؟ قال لك لان هي اذا كانت فوق ومستقرها القلب فيدل على ان القلب هو اللي فوق، وكل ما يصدر عن العبد انما هو انفعال لهذا القلب. الواجع ده اللي هو التقوى. قد الانسان يقرا ايه من كتاب الله لا تؤثر فيه، لكن اذا كان عنده وازع من ضمير استفاد بكتاب الله. لا يستفيد بكتاب الله إلا الأخيار أصحاب القلوب الطاهرة. ولذلك كأن القلب ده مظلة والقرآن تحته. لا يستفيد المرء بالقرآن إلا إذا كان صاحب قلب نقي. فانظر إلى هذا الحديث، السوران أدت أولا الصراط هو الإسلام. يبقى أي واحد يسلك طريقا غير الإسلام يبقى سلك غير الطريق المستقيم. طيب كلمة الإسلام، الإسلام يدخل المرء إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت. طيب كلمة إسلام، لأن بعض الناس متصور إن هو لو قال الشهادة فقط يبقى تم إسلامه. نعم تم إسلامه بمعنى أنه هيحفظ ماله ويحفظ دمه في الدنيا بس، إنما إحنا بنتكلم الآن على الإسلام الذي يوصل إلى الله. فأهل البدع لم يسلموا لله، أهل البدع لم يسلموا لله، ما يفهمش واحد زي مسلم يعني كفر. أنا قلت الإسلام بقى الموت إلى الله. هو أسلم صحيح وصان دمه وماله في الدنيا، لكن أهل البدع عن الصراط لناكبون. ليه؟ لأن احنا كلنا طريق إلى الله طريق واحد فقط. عشان كده بنوصي الآباء دايما إن هم يهتموا بأولادهم من وقت وضع النطق. عايز ولد صالح يسمي على نطقته
تربيش الوزن في التلفزيون ده بعد بقاله سنوات الصوت يسخن كده كانه بلع ورقه كروم. لا، يبتدي من وقت وضع النطق. اذا كنت عايز بقى اولاد مش عارف، كل ما ضربت الجذور الى اسفل كل ما كان الصلابه اقوى. زي ما بيقول العلماء، التعلم في الصغر كالنفس على الحجر، النفس على الحجر لا يذهب ولا يزول. بسبب ايه؟ ان البدايه مبكره. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت، ولا يلين اذا قومته الخشب. تغص الصغير ده لما تحب تعدله تعدله، وانت بتقص الشجره اللي انت بتزرعها امام بيتك وهي لسه عود كده وطلعت مايله كده، وانت بتشدها بحبل كده وتربطها في وتد عشان تطلع ايه؟ مستقيم. لكن سيبها بقى لما تبقى تخلق كده هو وهدى الراجل راعي وجنزير وشجاعي، يقول لك انت عايز تخلعها ولا ايه؟ يقول ابدا، ده انا عايز اعدلها. تضحكوا عليه، حط عليه الهيل انه شوف تتعدل الشجر ابدا. فهنا بقى لما بقى تخلق كده وعايز تعدلها، لا. يبقى ان الغصون اذا قومتها اعتدلت، ولا يلين اذا قومته الخشب. يبقى كل ما تريد ان تكون الصفه اثبت يبقى لازم تبتدي منين؟ من الصغر. واذكر مره لبعض علماء العربيه سئل عن مسألة دقيقة جدا في العربية، والسائل برضو من العلماء، فظن بقى ان هيقول له كلمة ورد غطار، واذا بالعالم ده يتفتح ما بطلش كلام، وقعد يجيب يمين وشمال وبتاع، والعالم كان مندهش. تعرف الكافيادي احد مشايخ سيوط، سيوطي كل ما دخلت عليه مره الا استفدت من ثم يلتفت، عشان كان حافظ كفيت بن الحاجب صم. فمره دخل السيوطي عليه فقال له اعرف زيد قائم. السيوطي قال له يا استاذ انت كده رجعتنا من ايام الكفاتير، ايه زيد قائم دي؟ اي عيل صغير يعرفها. قال له فيها 117 وجها. فقال لا اقوم حتى تمليها علي. واخد بالك؟ فبيقول له ايه؟ يقول له المساله الفلانيه اتفتح بقى ما بطلش كلام. فسأل العالم قال له قل لي كيف حصلت هذا العلم؟ العلماء كده لطاف ظراف خفاف، اجابتهم حلوه، عايزه واحد ذكي، انما الغبي ده مفيش حاجه لك. انت حصلت الكلام ده ازاي؟ قل لي وفين وجبته منين بالضبط؟ قام قال له ايه؟ تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة لم يبدو للأتراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم. فهمتوا؟ أنا تقريبا في الزوجة مشكلة كبيرة. ها؟ يا سلام، إجابته أعزب أعزب. تعلقت ليلى أي أحببتها وأخذت علقة قلبي، وأخذت علقة قلبي. بعد ما كل واحد جعان أوي 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 بيقول لك إيه؟ أنا علقت قلبي. ها؟ هتوصل كده؟ هيقول هذا بقى تعلقت العلقة بقى اللي هي إيه؟ الشنكل بقى اللي مربوط شايل القلب في الصدر. تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة، حبيتها صغيرة خالص، لم يبدو للأتراب من ثديها حجما، يعني ليه لم يحفظ لها ثدي، صغيرين تعلقتها ونحن صغيرين، يعني نرعى البهمة. البهم صغار الماعز والضأن والوحوش والبهائم. وفي حديث أنس كنا نأوي أي نشفق على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد باعد ما بين من كبيه حتى لو ان بهمه ارادت ان تمر من تحته لمر. اوعى تقول بهمه يعني جمسه كبير. ها؟ لا، البهمه ايه؟ صغار ايه؟ الوحوش وصغار الحيوانات الكلام ده. يعني عندي صغير كده لو حد يوقف كده ويعدي من تحت ايه؟ ايده لمر. صغيرين يعني كنا واخدين راحتنا، لكن انا اول ما بلغت وهي بلغت حجبوها عني، يبقى يا ريتنا رجع صغيرين تاني. هذا معنى كلام. ها؟ صغيرين نرعى البهم يا ليت اننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم. يبقى دي معناها ايه؟ انه درس العربيه وهو صغير جدا، عشان كده انطلق الجواب عن هذه الجزئيه الصغيره. وتعلق بالعربية مثلما تعلق هذا الرجل بليلى لما كان صغير. يبقى دايما التعلم مثلما تعلم وهو صغير يصل الى دقائق العلم، يصل الى دقائق العلم. تعرف لما تكون انت شباب وغواص تقدر توصل بقوتك وخطوتك الى قاع البحر، لكن لما يكون ده واحد عجوز خلاص وعايز يرقص لفوق هيقل واخدلك وهيقول انقذوني، لا حول له ولا قوه ولا طول. يبقى نفهم كده ان دايما التعلم في الصغر سواء كان تعلم الايمان او تعلم العلم انما ينبغي ان يكون في مرحله متقدمه من حياه الانسان. يبقى الاستقامه على الطريق عايزه ايمان وعلم. فابنك لما يفتح عينيه على الصراط المستقيم اللي هو الاسلام، معنى كلمه اسلام هو الاسلام، هو الاستسلام. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلم. هو ده الالتزام بقى. لحتى في جماعه من اخواننا فاكرين ان اعفاء اللحيه اسمه التزام، لا، هذا من الالتزام، من الالتزام. يقول لك انا من يوم ما التزمت، يقصد من يوم ما التحيت. ها، مش معنى ذلك ده تصغير من شأن اللحيه، لا، اللحيه واجبه وحلقها حرام، لكن ليست هي كل الالتزام، انما هي من الالتزام. انما الالتزام معناه الا تحيد عن اوامر الله ولا تدخل في نواهيه. قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. وقال تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فاستقم كما امرت ومن معه ولا تطغوا. إذا الإسلام معناه الالتزام بأوامر الله عز وجل، وألا تسكن متحركا ولا تحرك ساكنا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. ولله در سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وسيف الفقهاء وسيد الزهاد والورعين في عصره رحمه الله، كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فتع. حبته الرجل حبذا لو كان معك دليل هرس، ياريت تخرج بدليل وتحك جسمك بدليل. يبقى ازاي يروح يعقد الصفقة بدون دليل، يحط طفلته في البنك بدون دليل، ويرتكب الموبقات بدون دليل، فإذا وقعت الواقعة قالت يا أيها المخطئ في الحقل. واحد جاي يقول لي اشتغلت في المكان الفلاني وحصلت أموال اختلافات 30-40 ألف جنيه، بدأت أشتغل، كنت بشتغل 17 ساعة في اليوم، نميت هذا المال لحد ما بقى هرم، اشتريت بيت، اشتريت أراضي، وأكلت أنا وولادي وإلى آخره. وبعدين في يوم من الأيام اشتكى بعلة فذهب إلى الطبيب فإذا هو مريض بداء عضال، فلما رأى خاتمته اقتربت هرع إلى العلماء الذين اتخذهم وراءه ظهرية ليلة عمر، قال لك والله أنا كده قربت أموت، شوف لي حالي، ما عندش حل، ابص رجلك شوف لي حل، طالع من هنا لما تجيب لي حل. وانت يا ابني تغلبني معاك ليه؟ هو انا اخذ نار وانت تاخذ حلاوتها؟ لا، هو عايز حل دلوقتي اهو، مش هيطلع الا بحل. هتيجي تقول له اطلع من البيت يقول لك انا اقعد على الرصيف. طيب سيب الاملاك وتبقى اعمل ايه؟ عيالي دلوقتي انا اتورطت وكتبت المسائل دي باسماء عيالي في شهر العقار وسجلت البيت، ولو قلت العيال تعالوا نرجع في البيت دلوقتي مش هيرضوا يرجعوا، اعمل ايه؟ شفتوا فين السؤال الاولى ده؟ حاجه من تضحك منها، ان استطعت الا تحك راسك الا باثر. يا اخي اذا انت لما تكون رجل تاجر كبير بتتخذ لك مستشار قانوني براتب شهري تستشير، وبتتخذ واحد محامي علشان يسلك لك الشجر، واحد رفع عليك قضيه، واحد اكل التوثيق بتاعك، واحد زور البضاعه، واحد كذا مش عارف ايه، ازاي نعاشره؟ وكل ده بتتعلم في الوقت. ولما قلبك بيقشر ما تفكر ان تستشير عالما مجانا، تدفع سماعه تليفون تقول والله انا قسى قلبي وضاقت مذاهبي، فماذا افعل؟ ترش على بالي يعني انا بلاش، مع ان سؤال العالم مجانا. يبقى من تمام الصراط المستقيم الا تبتدع، اصحاب البدع ناشبون عن الصراط المستقيم، لان الطريق الى الله واحد وهو خلف النبي عليه الصلاه والسلام. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والسوران حدود الله. لما يكون لك قطعه ارض وتصورها تستريح ولا لا؟ مش احسن حددت ملكك؟ وما يجيش واحد قال اخذ بيهم وفيت ومصرف كده ولا دراعيه البتاع ونعمل مشاكل، ها نخلع الرجم ونغيرها يمين وشمال والكلام ده. لا، دي ارض لها سور محدده، فحدود الله عز وجل فيها راحه، اذ حدد لك الله ما يريده منك امر ونهي. يبقى المساله واضحه في المعالم مش مبهمه كده، مش عارف انت مامور بايه ولا منهي عن ايه. والحدود دي فيها ابواب. طب ليه الابواب دي ما كانتش هي ابواب الحلال؟ ليه هي ابواب الحرام؟ كان ممكن يقول لك الناحيه اليمين ابواب الحلال والناحيه الشمال ابواب الحرام، اشمعنى يعني السور مفروض بابواب الحرام بس؟ طيب نقول بقى ده الشعر زي الراجل اللي غلبنا ده، ها لعلكم بقى تفهموا المقصود. قال الشاعر: من ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ها يبقى الحرام قليل ولا لا؟ قليل، لأنه معدود. الأبواب دي تقدر تعدها ولا لا؟ تقدر تعدها. إنما بقى كل أبواب الحلال في الطريق، والحرام 20-30 باب 100 باب 500 باب. يعني الحلال لا يعد. أرسل قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى من تمام رحمة الله أنه جعل أبواب الحلال غير معدودة. يبقى وسع عليك الحلال ولا لا؟ لكن طالما أنك وفي السور أبواب إذا تقدر تعدها. وكل ما حصره العدد قليل وإن استكثرت، كل ما حصر بالعدد قليل وإن استكثرته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يقول يصف يصف بغير إيه؟ بغير حساب، بغير حساب، لأن كل شيء يحكي عليه العدد فهو قليل وإن استكثرته. عشان كده الشاعر بيقول له: من ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، لأنها إذا دخلت في نطاق العجز فتكون قليلا. من الذي ما ساء فقط، ومن له الحسنى فقط. مين؟ مفيش. من الذي ما ساء فقط، ومن له الحسنى فقط. يبقى لما يقول لنا بقى وفيهما أبواب، يبقى ده دلنا على أن الحرام قليل. لما ربنا سبحانه وتعالى بقى يحب يعاقب واحد يقوم يحرم عليه الحرام طبعا، ويقوم واخد جزء من الحلال وحرمه عليه، يبقى ضيق عليه باب الحلال. كما قال عز وجل في حق اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله، عن سبيل الله كثيرا، واخذهم الربا وقتله عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. يبقى كان محرم عليه اشياء، وبعدين لما ظلموا اما حرم عليهم حاجات كان الحلال قبل كده. خلاص؟ طيب قلنا الحلال كتير. حد يعرف يقول لي الحلال فين في الطريق الطويل ده؟ حد يعرف يعينه لي؟ هنا وهنا وهنا. حد يعرف؟ حد يعرف؟ انا بشخط. ها حد يعرف؟ ابدا. طيب الابواب معروفه، حتى لا تلد. قللوا الاول وبعدين عرفوا ثاني عشان ما يجيش واحد ده يندخله عشان ما اعرفش. لا، قل فلله الحجة البالغة. لا يقف عبد امام الله عز وجل خصما له الا خصمه واقام عليه الحجة. فكده نبين الحرام زيادة بيان، انما الحلال اللي كتير جدا 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 فيقول لك ده حلال وده حلال، ده موضوع طويل. وانتوا عارفين الكلام ده يشبه ايه عند علماء الحديث؟ يشبه العدالة والجرح. اي راوي من الرواة لما بينقل حديث بننظر في حاله، اهو عجل ام مجروح؟ مش مجروح واحد طلع مطوة كده وشرط له جلده، ها؟ لا لا، مجروح يعني طعن عليه العلماء قالوا فاسق، رقيق الدين، زنديق، سيء الحفظ، منكر الحديث. دي كلها ايه؟ جرح معنوي، وانما قيل جرح تشبيها بالجرح الحسي. خلاص. العداله اللي هي صفات الكمال ونعوذ الايه وجميل الاتصال والصف الانسان، نقول مثلا دين، خير، ورع، لكن حافظ. خلاص كده؟ ده اسمه عداله. والقدر اسمه جرح. علماء الحديث قالوا لا يشترط في اتساع الامر، يعني انت عشان تقول فلان عدل هتقول زاهد ورع تقي ياكل حلال يرفع عن الشبهات، ما بيضربش ابوه، ما بيضربش امه، ما بيضربش اخواته، ما بيضربش كذا. ده موضوع بقى طويل عريض، هنقعد بقى نقول له اعرفنا اعرفنا عشان نخلص يوم. خلاص كده؟ قال لك عشان كده لا يشترط ذكر اسباب العداله اللي هي طويله قوي. انما لا يجرح المرء الا بسبب جرحه. قول لي ليه؟ اسباب الجرح محصوره، اسباب الجرح محصوره يمكن ان ياتي عليها العدل. فهنعتبر الحلال مثل أفضل العدالة، ونعتبر الحرام مثل أفضل الجرح. خلاص كده؟ يبقى معنى أن الأبواب تستور دلنا على أنها قليلة وظاهرة. طيب وإيه كمان؟ إيه لو واحد طلع لي الحاجة الثالثة هيبقى جدع. شوف خلي بالك، ها؟ أحسنت، أنت بقى اللي جدع. انت عارف معنى ان الحرام يكون في الصور؟ يعني قريب المنال. شوف الفتنه، شوف الفتنه. معنى ان في الصور، احنا قلنا مثلا على قبر المسجد ده والاسلام، وادي الصور الاول والصور الثاني قريب ولا لا؟ لان انت جاي تكون ماشي هنا وتكون ماشي جنب الصور، ما هو كل الصراط المستقيم اهو، تمشي هنا تمشي هنا 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 كله. فهنضطرب بقى وانت على الصراط المستقيم انك انت جنب السور، يبقى قريب ولا لا؟ ممكن تقع ولا لا؟ عشان كده قال لك ايه؟ والداعي اللي فوق، الواجع بقى انت قريب من الباب، ينشد من قفاه كده ونطلعه فوق ما تدخلش. عرفت هو فوق ليه؟ ممكن يكون قريب، قريب المنام، قريب من الباب فيدخله. والصراط المستقيم ده عليه شياطين، بس ان هو فيها ناس عليه شياطين ده وبتاع كله. ونضرب مثلين. المثل الاولاني، واحد مثلا طالع من بيته سامع النداء في المسجد، طالع علشان يصلي الجمعه او الظهر العصر المغرب، قبل واحد من شياطين الانس يشني خدني على جناحك اشتمني، وقوم داخل معاه في ايه؟ اثنان. فضل يضربوا بعضه مش عارفين، شيطان الانس قوي قهر، وفضل يضربوا بعض ربع ساعه. راحت عليه الصلاه ولا لا؟ اهو ده طالع ما يبصش الا يروح بقى، طلع له البني ادم ده هو تحرش به، هو كان عم داخل في الشمال، ضربوا بعض العلا المثيله، ضيع عليه الصلاه. او ان هو بقى الصنف الثاني تحرش به شيطان الانس، وكان الراجل اللي بيصلي صاحب العبارات قال ازاي وديك ديك ديك مش عارف ايه وبتاع، وقهره وسابه جدل. لاحق الصلاه في الركعه دي الرابعه، يبقى فوت عليه تكبيره الاحرام والصف الاول وادراك ثواب الجماعه الاول. خلاص كده؟ يبقى بيعرض الانسان هو راح الى الله شيطين زي دول. لكن مثلا اذا هو بقى قال له يا سن ولا ابن 60 في 70 فتلا قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أو عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هو إذا خطبوا جاءوا قالوا بلاء الله سمعك عم ومضى. يبقى ده أفضل ولا لا؟ يبقى وانت ماشي على الصراط المستقيم كله هينبيلك، يا فلان انت عارف حاجه اسمها ولا غيرها، انا مستنيك بالصوت، اوعى تلتفت اليه وانت ناقص امر قدما، انك متى التفت الى المعوقين لا تصدق، واذا وصلت كنت في اخريات الناس وفي اخر الركب، وده مشكله من جهه الاجر والقرب من الله تبارك وتعالى. المثل الثاني، يقول علماء الحيوان الظبي اشد عدوا من الكلب، الظبي أسرع من الكلب، ومع ذلك إذا التفت الظبي إلى الكلب خف سعيه فأدركه الكلب، مع إنه إيه أسرع، أنت عارف الأرنب في الحصن، اثنين قاعدين يلعبوا كده في الشموسة وبتاع، فتح الحصان ليه راسه فيه غير خصر ولا كروم، إيه رأيك تروح ناكل؟ قال لها أنت روحي بقى أنت هتوصلي إن شاء الله السنة الجاية، إنما أنا قفزتين مني هوصل على طول. قعد الأرنب يلعب بقى ويتنطط وبتاع، والسلحفاة جادة في سيرها على بطئه وبعضه، وصلت بقى وإيه وأكلت بقى وشبعت مش عارف إيه، الأرنب إيه انسلق، أول ما سلق قبض، راح لقى الإيه السلحفاة واكلة الكرنب واكلة الخصاية، قال لها أنت إزاي وصلت برغم أنني أتيت أعدو عبر عصر الشوش؟ ها؟ فشوف ال بيئة يعني سعي بطيء، والمثل اللي هو بيقول لك ببطء ولكن بثقة، ببطء ولكن بثقة، دايما اللي يستعجل من تأنى نال ما تمنى، من تأنى نال ما تمنى. وفي بعض الناس كان يقول لي السواق بتاعه يا ابني امشي بالراحة عشان نوصل بدري، ها امشي على مهلك عشان نوصل بدري، من هو ليس السرعة يدخل المستشفى مثلا يعني، أو يصل إلى الدار الآخر خلاص راجع يوسف، فامشي يا ابني المسائل كلها تلاقيها ربع ساعة، بدل ما نخبط واحد يدخل في سؤال ويجي نعمل حتى ندخل المستشفى في الجيش والكلام ده، لا امشي على مهلك، ولو مشيت على مهلك توصل بدري. ها زي الراجل اللي بيقول الكلام الجميل يقول ايه، من لي بمثل سيرك المدلل، ها تمشي رويدا وتجي في الاول، ازاي الكلام ده، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الاول، ماشي على مهلك دايما الاول، قول لي العميل ازاي قالك الاخلاص، اقل عمل تعمله باخلاص تسبق بيه الجماعه اللي عمالين يزرعون الارض بيئه وذهاب، واخد بالك، من لي بمثل، جميل قوي سبحان الله، لما قرأتها ظلت عن نص ساعة واقف قدام الجزء، وإن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكما أو لحكمة. فالقصد إن معنى أبواب الحرام في السور يعني إنها قريبة المنام، يبقى عشان كده الداعي لكل الصراط أعمل ينادي عليه من فوق، يا أيها الإنسان لا تفتح الباب فإنك إن فتحته ولست، إذا فتحت الباب تفتح على طول. طيب هل ممكن أن نفتح الباب وبصت كده ونجح؟ قال لك لا ينجو من هذا إلا الأفذاذ الأفران، لأن الحرام له بريد بيخطر كل حاجة فيه خط تلاقيها جميلة أوي، استلذ بيها حتى آخر القصة لما بيخطر منك حتى إحنا نقعد نمجمل فيها كده وساعة بس على ما بيهرب، ها؟ يخطر ويخطر الأول وده نجم فيها بقى حتى بقى نجم بقى حتى انه بقى، فكل حرام له دليل. قال لك لو فتحت الباب يجب انت تكون ضعيف ومدخل على طول، اوعى تفتح الباب الحال انك تفتح الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، كل حاجة توديك في داهية تلاقيها جميلة، وتعدي الموبيلة بتاع دمياط يروح يجيبوا خشب خشب بتاع الشجر من الكجوريه اهو اللي هو النصر الابيض ويمسمروه وهم عاملين له قشره جميله رائعه، بعد شهرين تلاقي الكرسي عمل كده، ليه؟ قال لك اصل الخشب كان صار مليان ميه فلما نزل اتقول، ها؟ قص النوم الدولاب، بص ايه قشره جميله جدا، قول 5000 الا بعدين بعد شويه كده الدولاب بعيد عن الحته شويه فانت بتحب تحس بالذوق تمام مره غير حاجه بعيد عن عامل ايه ده اتاري الدولاب عباره عن خشب اللي هو بيتعمل بيه صناديق الرنجه والكلام ها فده طري كده خايف كده عباره عن ورقه خياله كده ها اهو جميل شكله جميل حرام عامل زي الرزاق حرام زي الرزاق جميل رائع رائع ممكن يعجبك ولذلك لا نأمن عليك إذا فتحت الباب أنك تفتح الحلال الحل ألا تفتح الباب النشأ إن تفتحه تلج شوف على طول تفتح تلج على طول تفتح تلج على طول من قبلك البعض لا سيما في شياطين عامل مساعد يعينك على الدخول إنك إن تفتحه تلجه طيب الداعي الأولاني على أول الصراط اللي هو كتاب الله عز وجل ليه على أول الصراط حتى تتم حجة الله على الناس لم تخف خطوة واحدة في الصراط إلا بعد وصول البلاغ عشان كده قال لك على أول الصراط طب ليه القرآن ما كانش هو اللي فوق ما كانش هو الداعي اللي فوق قال لك يا أخي الناس يتفاوتوا في الإيمان كلما على إيمانه وغلظ وعظم طلع لفوق طب واللي جاهل ما يعرفش أي حاجة وعايز يتعلم أهو على الأرض أهو على أول الصراط إن أردت منه فقد فكلما أخذت منه ارتقيت 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 حتى تصل إلى أن تكون فوق والذي من فوق يبصر أكثر من الذي من تحت فهو أبصر بالحرام وأبصر بمواضع الشبهات وأبصر بأعدائه لأنه فوق يبقى يعني كلما ترقى الإنسان بلغته حجة الله لأن على أول الطريق لزمته الحجة فلا يمضي قدما واحدا إلا وعنده من الله أمر أو لا يبقى كده تمت حجة الله عليه أم لا تمت حجة الله عليه نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله